هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نواصل ذكر الأسباب التي من أجلها اختلف علماء المسلمين في فتواهم أو في فهمهم عن الأدلة على الفقه إليه. سنذكر اليوم عدة أشياء نبدأها بالتقرير. والتقرير من أفضل الأشياء التي تفرق الوهم والغلط بسببها، وجعلت كثيرا من الناس يخطئون سبيل الصواب، وذلك أن بعضهم كان يأخذ العلم من غير تلقي، يأخذ العلم من الصحف أي من الكتب، لا يأخذه على المشايخ، لذلك يكثر خطأه. وكانوا يقولون: لا تأخذون القرآن من مصحف ولا العلم من صحف، لا تأخذوا القرآن من مصحف ولا العلم من صحف، لأن الكتابة قديما كانت بغير إعجام، الإعجام اللي هو النقط، إذا لم تضع النقط على الحروف فهذا يسمى إهمالا، فإذا وضعت النقطة على الحرف يسمى إعجاما. لذلك العلماء لما يضبط بعض الأسماء أو بعض الكلمات يقول مثلا: هذا للحاء المكملة ليس عليها نقص لا من فوق ولا من تحت، فإن قصها من فوق صارت الخاء المعجمة، مجرد ما تضع النقطة صار هذا إعجاما، تحرك النقطة يصير إهمالا أي أنك أهملت التنقيط أي أنك لم تعجم. وقد اهتم العلماء اهتماما شديدا ويتفنن غاية التفنن في وصف هذا الشهر الذي يعود على الشريعة بالمجد. فمثلا السين إذا أخذت شرطة، وهذه يعني آخر مرتبات السين مثلا أو السين، لو وضعت ثلاث نقاط صارت سينا، لو حدثت النص صارت سينا. طيب، وهم يقولون إذا كانت سينا يضعون تحتها ثلاث نقاط، إذا كانت سينا يضعون تحتها ثلاث نقاط، فوضع النقط أسفل يدل على أنها مهملة، لأن يضيف نقط من أسفل، إنما يضعها حتى لا يتصحف على من يقرأ من هذه الحقيقة فينطقها خطأ. أهل الأمر بهم إلى أبعد من ذلك. هناك في الرواة أبو الحوراء، وهناك في الرواة أبو الجوزاء، نفس الحروف، لكن النص هو أو الإعجام هو الذي فرق بين الاثنين، أبو الحوراء وأبو الجوزاء. فإذا أرادوا أن يكتبوا أبو الحوراء يكتبون فوقها نور عين، نور عين، ليه؟ عشان يبين أن هذه حاء ليست سين، بدليل كلمة حور، حور عين، حتى لا يشتت، لأن ربما يكون راوي ثقة وراوي آخر ضعيف، فلو فرضنا أن أبو الحوراء مثلا ثقة وأبو الجوزاء ضعيف، فلو تصحف عليك وأنت تقرأ فبدلا من أن تقرأها أبو الحوراء قرأتها أبو الجوزاء ضيعت السند، ضيعت السند لأن قلت أبو الجوزاء وهو مثلا ضعيف. لذلك تفنن العلماء في وضع القواعد حتى يوقفوا هذا الخطأ.
كان بعض العلماء إذا جاءه طالب علم يسأله سؤالا في هذا المتشابه يقول له إذا فرقت لي بين أبي جمرة وأبي حمزة يعرف ذلك. فأبو جمرة وأبو حمزة كلاهما يروي عن ابن عباس، فإذا فرق بينهما علم أن له في المتشابه العلماء كانوا لا يعتقدون بالذي يأخذ علمه من الصحف ولم يأخذه من أبواب المسائل لكثرة ما يقع من اللحن والخطأ في الذين يقرؤون من الصحف. كانت عناية العلماء بهذا الباب باب التصحيح بعدما رأوا أن بعض الناس وبعضهم كانوا من علم المسلمين كان يحقق في القرآن الكريم مثل الأحاديث. ليه؟ لأنه قرأ القرآن من المصحف من المصحف لم يقرأه على شيء، حتى قرأ بعضهم وهذا ثابت ومدون في ترجمة بعض العلماء لا أحب أن أذكر اسمه لعدم الفائدة من ذكر كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب فقرأ فضرب بينهم تنور له ناب تنور له ناب وقرأ وجعل السقاية في رحل أخيه قرأها وجعل السفينة في رجل أخيه. قرأ القرآن كما قلنا من المصحف، وكان قرأ الرجل يوما وقيل يا نوح اهبط بكلب هي بثلاث لكن هو لا يعرف ان في الف ومكتوبه بدقه قريبه لان هذا رسم عثماني، لكن قرأها وانطلق عليه لانه يهبط فبكلب بمعنى خفيف. وقرأ بعضهم إن إبراهيم لأوه حليم هي لأواه حليم فقرأها لأوه إيه من تسأل. وهذا يقع من المصحف ولا شيخ من الجهر الذي قرأ إلى حكم التكاثر فلا كفر من الخطر من أن يقرأ الإنسان بنفسه سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية. فكان يترتب على التصحيح أحيانا كثيرة تغيير المعنى. بعض القارئين قرأ قوله عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأعطى الحجام آجره، هي الحديث وأعطى الحجام أجره قال أجره يعني. فلما قرأها أجر عن طوبة يعني احتجم وجه الحجام طوبة. وكذلك ما صحبه وديع في حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطط والسوق الشفاعة فقرأها الذين يشققون الحطب فكان فيها حطب قال يا قوم ماذا نفعل والحاجة ناسة قال ماذا نفعل إذا كان لعن الذين يحققون الحطب وإنما هي الصفات وصحته وفيها وذلك ما صحته أبو بكر السيوطي وجانا وذكره الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شيئا هي ستا، لكن لأنها لو فتت شيئا يمكن من عليه الإعجام ممكن تساوي ستا أو تساوي أي شيء فقرأها أو رواها من صام رمضان وأتبعه شيئا من زوال. بل وصل الأمر أن رجلا وذكرته الجوزي في أخبار الحمقى المرسلين في أخبار الحمقى من الأئمة الذين يؤمنون الناس أن أحد الأئمة يعني إمام مجرد يعني في قرية جاره يوما رجلا عالما فقال به هذا الإمام وقال له إنه أسجل علي في القرآن أشياء أريد أن أسألك فيها فقال كذا فقال للحمد يعني هذا يسجل عليه في قال إياك نعبد وإياك تسعين والتي تسعين ثم قال له إني أقرأها تسعين أفضل بالأحذية يعني على أساس مالا تسعين لو كانت تسعين يبقى مالا ثلاثين فإذا أفضل بالأحذية قرأناها تسعين وهذا إمام يؤم الناس وإسل عليه شيء في الحمد وذكر العلماء أشياء من إسل لذلك تخصيص هذا في كتبهم لكنه باب في غاية الخطورة كما قلنا لأنه يعود بالنص والتحريف على نصوص الشريعة سواء كان قرآنا أو سنة من أعجب أن هذا ذكره العلماء في ذلك الشيخ ما أجر عن محمد بن مسنى العنبي أبي موسى وهذا إمام من أئمة الشيخ
من مدايق الله السفة قال مثل
مدايق قال نحن قوم لنا شرف نحن قوم لنا شرف قال إلينا النبي صلى الله عليه وسلم إننا صح تبصيف معنا وأخطأ في فهم قوله في فهم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى وهي من قبيلة عنفة فيقول نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ففهم من كلمة عنفة القبيلة ولكن عنفة هذه هي الرمح أو الحربة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كفترة أمامه وصلى إليها كان معه حربة ورزقها في الأرض وصلى إليها والحربة عنفة تسمى عنفة فظن ان عنده هي القبيله الذي يرتكب اليها فقال نحن كان من قوم لنا شرف صلى الينا النبي صلى الله عليه وسلم لان القران الكريم اساسا كان غير منقوص فسهل جدا ان يقرا الرجل لو انزلنا هذا القران على حد سهل هذا للنجاه كما قلنا حدث الاعدام صارت مهمله فانت ما تدري غدا ولا حد ولا جبل ولا خطر انت ما تدري يعني الانسان يغير الخليفه وغدوا لك فهذا الباب كان احد الابواب التي جعلت بعض العلماء ياخذون الروايه مصححه فيبنون على المعنى المصحح احيانا او معانا وقمع العلماء كتبا في جزء هذا الخطر منها ما يتعلق بالأبناء والمسترة
كل كتب المسترة كخطوط المتشابك الخطوط والمسترق المسترق الدار قسمي المسترق المسترق والمسترق المسترق للخطوط وكذلك المسترق للجهري وكثير المسترق لابن حجر ومرضوه المسترد بناصر الدين ومن قبلهم إثنان إثنان ابن عقيلة كل هذا في خط الأبناء خط الأبناء
التي تختلف في الحركة أو في الإعجام
يقول لك باب سلم وسلمة
باب عمرة وحمزة باب حس ونصف باب بخير ومخير أي بخير ومخير وهكذا فيأخذون كل هذه الأسماء المتشابهة ويصرفونها للحروف إلى حاء بعدها راء بعدها كذا بعدها كذا لا يدرسون ضبط الكلام لا يدرسون المسألة لضبط الكلام وتخصيص المعاني معاني أحاديث
اللي هو ايه؟
المصحف كان قديما بالاهمال ولكن اهمال لان اتخاذ الله
قديما كان كله على الإهمال
وعلى هذه المنطوقة
ثم تجد هذا النص على
الإهمال وصنف في المعاني النبوي أبو محمد العسكري كذا كذا من
وهذا من
الأسباب التي أدت إلى خلاف بعض العلماء وهو ذات
التفصيل. السؤال الأعظم وهو أن الحديث النبوي قد يكون فيه كلمة مجهولة المعنى بالنسبة لبعض العلماء
فلا يفهمون أو فلا يفهمون معناها وبالتالي لا يفهمون
الكلمة. وأن تكون الكلمة صعبة مثلا في قوله
الحديث المذكور نهى عن المحاصرة والمجادلة والملامسة والمنابذة. فبعض العلماء لا يعلم معنى المحاصرة أو معنى الملامسة أو المجادلة.
وأبي مكحول
أبي مكحول الحجام كان رجلا أحمق يدعي العلم وقال على المنبر يوما وقال سلوني عن التفسير وعن تفسير التفسير. فقال له أحدهم وهو جالس
ما معنى نهى عن المجادلة؟ قال يعني نهاك عن تسمع أخاك المسلم بدونه.
طبعا هذا تفسير لم يكن به احد الا ابو مكحول وكان له يعني اشياء عجيبه تدل على انه كان جاهلا مغفلا. قال ابن الترابيزي مر بي سيف وقد حلق راس شعر راسه ولم يقع.
فقلت ما هذا؟ قال حكم الكتاب والسنة. قال وما حكم الكتاب والسنة؟ قال لنا أبو مكحول إن هذا الشعر صدق على الضلالة فاحلقوه على الطاعة.
وفي العهد الماضي أكل رجل أحد النصارى وكان كثيرا
أتاه بأن يحلق الحيطة لأنه أطلقنا لما كان كافرا
فيحدثها وبعدين يطلقها بعدما صار مثله. فقد يكون المعنى خفيف ويتلفظه بعض الذين لا يحسنون ولا يصل الى المعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه واله
وسلم. المجادله
لفظ ورد في بعض الاحاديث الصحيحه انه صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاصله والمجادله.
المجادله ان تبيع الرطب على راس النبي للشمس
عند الشمس خالص
ويبيع الرطب ويكون شمرا بعد ذلك. واصله من السبل واصل السبل هو الشمس لان كل واحد من اولئك يدفع اخاه ليأخذ حقه منه. وهم اقتروا عنه انه داخل في البيع المكتوب
بيع الغرض.
فإني لا أدري هل هذا الرطب الذي على الناس سيثمر لي ثمرا أم لا. وهذا الذي يبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وكل هذه البيوع إنما نهى الشارع عنها لأنها تدخل في بيع الغرض فيه تهريب فيه تهريب. وكذلك الملامسة يقول لك إن لمست هذا الثوب انعقد البيع.
إن لمست يعني هو يشتري معه
يقول له إن لمست هذا الثوب انعقد البيع. وكذلك المنابذة يقول إن نبذت لي هذا الثوب أو يقول إن نبذت لي بحصى انعقد البيع. وكل هذا نهى الشرع عنه لأنه داخل
في بيوع الغرض وبيوع الجهاد.
وقد يكون إرادة الأسباب في عدم وصول العالم للمعنى الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام ويختلفان. فقد يفسره خطأ والآخر يفسره على وجه الصواب ويختلفان. وفي شيء آخر من الأشياء التي أدت إلى خلاف العلماء وهذا هو أهم شخص في هذه الليلة.
وهو القيادة على النفس. لأن هذا الباب اختلف فيه علماء الأحناف مع الجماهير فيقولون لو جاء في بعض الأحاديث شيئا زائدا عن النص القرآني فإن القيادة يعتبر نفسا للنص يعني القرآني يكون الأحادية وتنفذ القرآن. إذا أولي أن نقبل القيادة على النص هذا يهم لكلامه قد يبدو مبهما لكن مع ضرب الأمثلة يعتبر
فقد
تضح القاعدة بالفعل. قال بهذا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الشرقي أحد عقول الأحناف في القرن الرابع الهجري وتبعه جماهير كثيرة من الأحناف أن القيادة على النص يعتبر نصا. وقبل أن نبين خطأ هذا الحكم لا بد من هذه المقدمة. معروف أن السنة النبوية بالنسبة للكتاب المنزل تكون على ثلاثة أوجه. قسم منها جاء الذي في القرآن تماما لإيجاد الصلوات الخمس وإيجاد أخذ الزكاة. النصوص من السنة تؤكد النصوص من القرآن من باب ترادف المعاني وتضافرها. النوع الثاني وهو كثير أكثر من الأول وهو السنة المبينة بمجمل الكتاب كمثال الصلاة وبعض الركعات
وأوقات الصلوات
وما إجراءه ومقاديره ونحو ذلك. كل هذا ورد مجملا في القرآن الكريم وبينته السنة النبوية. وهذان القسمان لا خلاف بين العلماء عليهما. بقي القسم الثالث وهو الذي فيه الخلاف وهو أن تنفرد السنة النبوية بإيجاد أو بتحريم أو باستحباب بعض الأحكام الشرعية العملية. هذا هو الذي سماه بعض علماء الأحناف زيادة على النص. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات بالنص بصيغة المثال قال لنا بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب انت متزوج بامراه هل يجوز لك ان تتزوج عمتك وهي معك؟ هذا لم يرد في الايه القرانيه. هل يجوز لك ان تتزوج خالتها وهي تحلف؟
الجواب لا.
من اين اخذنا ذلك برغم ان نص الايه واحل لكم ما وراء ذلكم؟ اخذناها من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. فهذه زيادة على النفس بلا شك لأنها غير مذكورة في القرآن الكريم. هل يمكن أن يقال لا نعتد بهذا الحكم لأن الزيادة نفس للأصل؟ من يجيب بهذا؟ لذلك قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذه الآية تدلنا على أن أي شيء يتركه السارق تقطع به يده. لو أنك مررت ببستان وقطفت ثمرة من على الشجرة وأكلتها سارق أم لا؟ سارق لأنه لم يؤذن لك عن ذلك لأننا لم ننظر في السنة النبوية لقطعنا يده برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مثل هذا من هذه الحالة. قال عليه الصلاة والسلام لا قطع
في ثمر ولا ذكر. الثمر أي معلق على الشجر، هذا نص صريح. لا قطعة في الثمر المعلق، لا قطعة في الثمر المعلق أي على الشجر. ولا ذكر، تعرف الجمار بتاع النفس، هذا اسم ذكر. ولو أنك أخذت تفاحة أو رمانة أو برتقالة وأكلتها لا تسمى تارحة. يعني أن نص الآية لا تفرق. وهذه زيادة لا تدل على النص القرآني. فهل هذه الزيادة نسخت النص القرآني؟ ما نسخت النص القرآني. وكذلك لا بد أيضا لهذه الآية الثالثة والثالثة من النظر إلى الحدوث التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذا الذي أخذ الثمرة سارقا من أخذه من على الشجرة، لكن إن أخذ صاحب الثمر هذا الثمر ووضعه في الجرين أي في الجرين يعني الذي يسجل فيه الثمر صار سارقا. اقرا ولد. لان النبي عليه الصلاه والسلام استثنى هذا. قال ان خطفه صاحبه ووضعه في الجريم اي في قرد صار سارقا. لانه اخذه من الجريم. حينئذ تقطع يده. ففرق بين الحالتين. لذلك السارق والسارقه قطعوا ايديهما. فأطلق اليد، اطلق اليد، كل هذه من الكف حتى الكف يد. فأتت السنة النبوية وحددت لنا ما المقصود باليد، وهو هذا الكف اطلق من هنا، لا اطلق من هنا ولا من هنا. النص القرآني أطلق معنى اليد، والسنة النبوية حددت معنى هذا الإطلاق. أي قال هذا زيادة على النص القرآني وهي ناسخة له، لا أحد يقول بهذا. كذلك علماء الأحناف قدروا أنه لا يجوز المسح على العمامة، لأن آية الوضوء ليس فيها ذكر العمامة، وهذا زيادة على النص. والعجيب أنهم أجازوا المسح على الخفين ولم يرد أيضا في آية الوضوء، وهي زيادة على النص. فيقولون في العمامة إن زيادة على النص يعتبر نسخ فلا نأخذ به، ولا يقولون هذا المسح على الخفين وهي زيادة على النص الأخير. فاعتبر القائلين أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، قلنا إن أحاديث المسح على العمامة إن لم تكن متواترة فهي مسيرة، والسنة المذكورة عند الأحناف يعتد بها يخص بها عموم القرآن ويخير بها بالقرآن. كذلك في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر هنا مطلقة على عامة على عامة حكم كل الذكور. ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الجاهل. لا يرث المسلم الجاهل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القائل. لا يرث القائل وهو ذكر. والكافر ذكر. وهنا بلا شك مستثنين في الذكران في هذه الآية. وهذا زيادة بلا شك على النص. فكيف يجعلونها نسخا؟ وإن جعلتها نسخا فإن الأحادية لا تنسخ القرآن لأنه متواتر. والآحاد أضعف من المتواتر فلا ينسخ المتواتر. أبلغ من قيم رحمه الله
لبحث ممتع النبي. ولعل ابن القيم رحمه الله هو أفضل وأقوى العلماء الذين ردوا هذا الحكم وهذه القاعدة لأنها قاعدة دائرة ثابتة تعود بالإظهار على كثير من معاني أحاديث العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أين الأحناف؟ ربي أكون الثالثة التي يجيز لك أن تصوم عن الميت وتحج عنه. قالوا لا يصوم عن الميت ولا يحج عنه لقوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. عنه أو صومك عنه ليس من سعيك. فقال هذه زيادة على نظر القرآن مع أنه جوز أن الآية إن أبنى عليه وهو لحظ أن يكمل عنه بعض الموجودين صلاة الفجر وراه أبنى عليه أو مات فهذا ليس من سعيه إلى هذا ليس من سعيه. ولم يروا أن هذا من الزيادة على الآية وهو زيادة يقينا على الآية على قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي هذا بحث ذكره العلماء وقالوا إن فعل الغير للمسلم إذا مات لا يبخل بقوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لأن هذا الفاعل إما أن يكون فرعا عن المفعول لأجله أو لا يمت له بصلة، بمعنى مات والد فقبره حج ولده حج عنه أو صام عنه، فهذا فيه نص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كفه وولده من كفه. من كفه وسعيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فولدك من سعيه. فلو قام عنك ولدك أو حج عنك فهو داخل في الآية يقينا. لأن ولدك من سعيه. إن أطيب ما أكل الرجل من كفه وولده من كفه. فهذه الصورة الخلاف فيها قليل جدا بل يجب أن يمحى. بقيت الصورة الأخرى وهو أن يفعل هذه التطوعات رجل آخر. فقد أورد بعض العلماء أحاديث بعضها صحيح مفادها أن أناسا يجدون جبالا من الحسنات بفعل غيرهم، فهذا يدل على أن هذه الآية ليس المقصود بها ما تقبله الله تبارك وتعالى منة منه على عباده ولطفا منه. نعم ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يقصر في تأدية الواجب ثم ينتظر أن يفعله عنه غيره. هنا ليس للإنسان إلا ما سعى الذي يقدر على الحج ويموت بغير أن يحج، فهذا لو حج عنه ولده بل لو حج عنه أهل الأرض جميعا ما أسقطوا عنه فريضة الحج، لأنه قدر واستطاع السبيل ولم يفعل. انتفت الموانع فثبت الوجوب عليه، لأي واجب ثبت عليه وجود الصلاة فلم يصلي، فمن قصر في أداء الواجبات لا يستطيع أحد أن ينوب عنه في ذلك، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لا حجر على فضل الله تبارك وتعالى. عندما يقول الأحناف إنه لا يجوز الحج عن الليل أو الصوم ثم يقولون يجوز أن يناد عن المغمى عليه الحج، ويقولون هذا ليس جائزا على كتاب الله، فهذا بلا شك من التناقض الواضح. وكذلك رد الأحاديث التي توجب الوضوء من نفس الفرج ووجوب الوضوء من لحوم الإبل، يقول أنهم أوجبوا لحديث ضعيف الوضوء على من قهره في الصلاة، وقالوا برد أحاديث الوضوء من نفس الفرج والوضوء من لحوم الإبل أنها زائدة على آية الوضوء من النائبة. سبحان الله، والقصة ورد في آية النائبة لم تنفع آية النائبة، فهذه زائدة أيضا على النص، لما لم تقولوا أنها نسخت النص؟ على الرغم من أن حديث القصة لا يصح بل هو باطل، من قصها في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة، يقين أنه رجل الوضوء في المسجد الفرج حديث كسرى بن صفوان، وله شواهد من حديث عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، وفي حديث كسرى من مس ذكره فليتوضأ. وكذلك حديث الوضوء من لحوم الإبل، فالوضوء من لحوم الإبل واجب، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر بن سمرة توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل، وسئل صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا أصلي في معاظم الإبل؟ قال لا. أنا أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فتراها هنا معقول، توضأ من لحوم الإبل ولا تصلي في معاظم الإبل، لا تتوضأ من لحوم الغنم وصلي في مرابض الغنم، لا ونعم ونعم ولا. لهذا الجواب للتفرقة بين لحوم الغنم وبين لحوم الإبل واضح جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة القول الآخر توضأوا من لحوم الإبل يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. ولياب اللحم الجملي يجب عليه أن يجدد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين لحم الإبل وبين لحم الغنم. والعجيب أن الجماهير وهم لا يوجبون الوضوء من لحوم الإبل، إنما الذي يوجب الوضوء من لحوم الإبل هم الأحناف وطائفة غفيرة من أهل الحديث. وقد اعترف الإمام النووي وهو أحد المحققين من الأئمة الشافعية في الكتاب المجموع بأن مذهب الحنابلة وأهل الحديث هو الأقوى دليلا، وضعف مذهب الشافعية والجمهور، وهو استقلال الوضوء من لحوم الإبل. والعجيب أن الذين يستحبون فقط الوضوء من لحوم الإبل يحتجون أن بهذا الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل لحم جزور فليتوضأ صلى الله عليه وسلم، من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا مناسبته أن أحد الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام فأحدث بعضهم، فجاء الصحابي دعاهم على جذور على جمل، فأحدث بعضهم فقاموا يصلون فلم يحرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الذي أحدث وقام معه فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ فتوضأوا جميعا والذي أحدث معهم حتى لا يحرج. فهذا الخبر لا أصل له يعني لا سند له لا يثبت. ثانيا من علامة بطلانه أنه قدر للصحابة من يتصور أن يقوم صحابي فيصلي بغير وضوء لأنه محرج هل هذا معقول؟ صحابي أحدث لا بعدين يقوم بالصلاة لا يقوم في الصف هكذا بعدما أحدث ولا يخرج فيتوضأ لأنه محرج. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن أحد الصحابة أحلف بقوم في المسجد فجعلوا يتضاحكون فقال لهم لما يضحك أحدكم مما يفعل هذا الخبر تثبيته فيه قعر في مثل هذا الصحابي مع أنه لا يضحك. فهنا ما هي حجة القائلين باستحباب الوضوء من لحوم الإبل فقط؟ لا حجة بل الحجة واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين اللحمين أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم أنا توضأ من لحوم الغنم قال لا فهذا واضح جدا فالذي يقول أنه لا يتوضأ من لحوم الإبل يعارض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم ردوا هذا الحديث لأنه لم يرد.
ويتوهم المتنبئون في قضايا الشافعية رحمه الله أنه تناظر مع محمد بن الحسن السيباني رحمه الله وهو صاحب أبي حنيفة رحمه الله الجميع وقال له ما تقول في رجل يفقه في صلاته
ما حال وضوءه؟ قال وضوءه باطل. قال ما حال صلاته؟ قال باطلة يعيد الوضوء والصلاة. قال ما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ هو يصلي مرت عليه امرأة قال لها يا جميع. ما حال طهارته؟ قال تامة. ما حال صلاته؟ قال باطلة يعيد الصلاة دون الطهارة. قال سبحان الله أقذف محصنة في الصلاة أهون عندكم من قهقه؟ يعني يقهقه فيعيد الوضوء. يقذف محصنة في الصلاة لا يعيد الوضوء، كيف هذا؟ وأنتم من أقوى الناس وهذا من أفسد القياس. فأخذ محمد بن الحسن نعله وانصرف. فأنتم ترون حتى على هذه القاعدة التي قعدها أبو الحسن الكرخي وتبعه جماعة غفيرة من الأحناف لم يثبتوا عليها. كذلك هم يجوزون لفاقد الماء أن يتوضأ لنبيذ التمر. النبيذ نبيذ التمر إذا وضعت التمرات في الماء حتى أخذ الماء من حلاوة التمر هذا اسم نبيذ، مش النبيذ المشهور الآن. واحتج الأحناف بحديث منكر وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يقرأ القرآن على الجن أخذ معه عبد الله بن مسعود
فلما قرأ عليهم ورجع قال أمعك وضوء أمعك ماء يعني الوضوء؟ قال لا معي نبيذ. معي نبيذ. فأمره أن يصب عليه ليتوضأ وقال ثمرة طيبة وشراب طهور. ثمرة طيبة وشراب طهور. أطلق علماء الحديث على أن هذا الحديث باطل. أطلق علماء الحديث على أن هذا الحديث باطل وأن عبد الله بن مسعود لم يشهد ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تجوزوا لمن فقد الماء أن يتوضأ بنبيذ التمر، أليس هذا زائدا عن آية المائدة؟ قطعا زائدا. بل ألغت حكما في آية المائدة، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأنت إذا فقدت الماء لا تتوضأ بنبيذ التمر، إنما تتيمم بالصعيد الطيب. فهو لغى، هو بهذا الحكم لغى التيمم الذي هو البدل عن الأصل إذا فقدت الأصل، مع إجماع العلماء أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. ونبيذ التمر تغير طعمه ولونه ولربما ريحه. فإذا أخذ الماء من صفة التمر تغير لونه وتغير طعمه. انظر كيف أنهم وضعوا الأصل ثم احتجوا بأشياء عادت على الأصل بالإلغاء لبعض الجزئيات فيه، كمثل الوضوء بنبيذ التمر. فالحاصل ان هذه القاعدة كما يقول ابن القيم، وهو الحليم، ابن القيم حليم في البحث ليست عنده الحجة، احتج عليهم بهذا البحث وقال اوجدوا لي فرقا صحيحا بين ما تأخذون وما تردون. أن تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد قعدتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، تتبعون إمامكم لأنه أفتى بوجوب القهقه، وتخالفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تتبعون النبي عليه الصلاة والسلام إلا إن وافق قوله قول إمامكم. فإن اختلف قوله صلى الله عليه وسلم مع قول إمامكم أخذتم بقول إمامكم، ومن أولى بالاتباع. وشدد عليهم وأورد لهم أمثلة كثيرة جدا تدل على سعة اطلاعه في كتابه النفيس القيم الذي يجدر لمن تأهل للفتية أو أراد أن يتأهل أن يقرأ هذا الكتاب قراءة متأنية، فإن لم يفعل جهل كثيرا جدا من العلم. وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 مجلدات، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب فريد في بابه كالموافقات للشاطبي، فريد في بابه، لم ينتج أحد على منواله بعده رحمه الله. فاستغرق نحو 25 صفحة يضرب الأمثلة في بيان تناقض الأحناف في وضعهم لقاعدة أن الزيادة على النص تعد نسخا للنص. لكن على أي حال نحن نبهنا على هذه القاعدة لأنها أدت كما رأيتم إلى اختلاف الفقهاء في الحكم الشرعي. فهذا يجيز الوضوء بنبيذ التمر إذا فقد الماء، وجماهير العلماء إنما يجيزون له أو يوجبون عليه أن يتيمم إذا فقد الماء. فاختلفوا في الفتية لأنه لاختلافهم في هذا الأصل. وهناك أشياء أخرى كثيرة ينبه عليها عرضا أي على سبيل الذكر حتى ننهي في هذا المجلس الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء لأنها طويلة وتحتمل دروسا كثيرة مستقلة. منها أن بعض العلماء وأخص بهم أهل الحجاز كانوا لا يحتجون بأحاديث أهل العراق وكانوا يقولون إذا حدثكم أهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب. وقيل لأحد الأئمة الأعمش سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النكعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود حجة، السند دهوت تقرأ في كتب المصطلح إنه من سلسلة الذهب، يعني رجاله أئمة ثقات أثبات حفاظ كل ما شئت فيه من مدح. سفيان الثوري، سليمان بن مهران الأعمش، إبراهيم بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد النخعي، عبد الله بن مسعود. فقال لبعض علماء الحجاز وساق له هذا الحديث حجة، قال له إن لم يكن لهذا الحديث أصل بالحجاز فلا. وقال بعضهم انظروا إلى الحديث إن وجدتم له أصل عند الحجازيين فنعم وإلا فلا نقاع له. وصار بعض الناس يحتجون بأحاديث بلدهم ولا يحتجون بأحاديث البلدان الأخرى. فبالتالي إذا رأى الحجازي حكما في أحاديث العراقيين ليس عند الحجازيين لا يأخذ به والعكس. فبالتالي تجد الأحكام اختلفت، لأن هذا لا يحتج بحديث العراقيين وهذا لا يحتج بحديث أهل الحجاز. نعم في القرون المتقدمة، لأن حتى جاء الشافعي رحمه الله فقال لأحمد ابن حنبل رحمه الله يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا ونحن أعلم بالفقه منكم، فإذا جاءك حديث لم أقل به صحيح فنبئني كوفيا كان أو حجازيا أو بصريا أو شاميا. قال الزهري رحمه الله ولم يقل له أو مصريا، لأن الشافعي رحمه الله كان أدرى بأحاديث أهل مصر من أحمد، الشافعي مصري وبلدي وأصحاب البلد أدرى بمروياتهم من غيرهم. فأبصر الشافعي رحمه الله مسألة الاحتجاج بأحاديث بلد دون بلد، قال إن صح الحديث فأنبئني أصير إليه كوفيا كان أو عراقيا أو شاميا أو حجازيا. وكذلك صنف أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله كتابا في مفاريد أحاديث الأمصار، يقول من فرد به أهل مكة ويرويه، من فرد به أهل المدينة ويرويه، من فرد به أهل العراق ويرويه إلى آخره. فهذا أيضا كان من الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء. وسبب آخر وهو أن بعض العلماء كان لبوط إلى الاحتجاج بحديث الآحاد بعض القرائن التي لا يضيفها الآخر، كمثلا أن ينقل الحديث فقيه مش راوي أي راوي، لا إذا خالف الحديث قياس الأصول إحنا إذا خالف الراوي في حديثه قياس الأصول إذا نحتاج إلى فقيه، أن يكون الراوي فقيها، وأن لا ينفرد أحد الرواه بحديث عمت به البلوى، بل إذا كان هناك حديث تعم به البلوى لا نأخذه من راو واحد. وبهذه القاعدة رد الأحناف قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. احتج الشيخان بجميع رواته كما قال الحافظ. إذا بلغ الماء قلتين، القلة مثل الأولى للإناوي اللي انت بتشرب منها دي، القلة اللي هي زي الزير كالحب، الزير اسم حب، هذا الحب يسمى قلة، والبلاس هذا أيضا يسمى قلة، وقلال هجر التي وردت في بعض الأحاديث الضعيفة متفاوتة الأحجام، فمنها جرار عظيمة ومنها جرار متوسطة ومنها جرار صغيرة. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا إن الماء أعز شيء عند العرب، وهذا الحديث بلا شك من أيسر الأحاديث في الماء وفي حكم الماء، ومما يحتاج إليه عامة المسلمين، فكيف ينفرد به عبد الله بن عمر فقط؟ لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الراوي الذي روى هذا الحديث. كيف والماء عزيز ويعني يحتاج إليه الخاص والعام، إن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، وكذلك رفع الغسل يكون بالماء، وهذا الحديث من أيسر الأحاديث في الماء، كيف لا يعلمه جماهير المسلمين ويكون عند عبد الله بن عمر فقط؟ يقولون ان الاحاديث التي تعم بها البلوى ويحتاج اليها جماهير المسلمين لا يكفي فيها راوي واحد، وادعوا شذوذ هذا الحديث، وسنرد على هذه الدعوه ردا كاملا في حديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث في اثناء الشرح من هذا الكتاب. فهذه الاسباب المجمله التي فصلنا بعضها وأجملنا بعضها الآخر أدت إلى اختلاف علماء المسلمين في فتواهم وفي مقالاتهم. فالواجب على من تلبس العلم ألا ينكر على العلماء أنهم خالفوا، أو على بعضهم أنه خالف حديثا واضحا أمامه، كما قلنا أن هؤلاء العلماء لم يخالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهوى. نحن نعتقد هذا اعتقادا جازما لأن حسن الظن يقتضي ذلك. لذلك تجد مناقشات العلماء تتسم بالهدوء، أما الأرعن الذي لم تقلم أظهاره في العلم فيهيب إذا رأى عالما خالف نصا، ويتهم العالم بمخالفة النص، وفي أحسن الأحوال يتهمه أنه لا يفتي بنص أو من عنده. هذا لا يجوز لمن تلبس بالعلم الشرعي. والسبب كان في فرض الأسباب التي اختلف من أجلها علماء المسلمين لأجل هذا، ألا يتقاول أحد الناصئة على بعض علماء المسلمين فيزعم أنه خالف الحديث أو خالف الآية، حاشاه من ذلك. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في الخميس القادم في هذا المسجد دروس بلوغ المرام في أدلة الأحكام، اللي هو متن الكتاب الذي صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هل هناك أي استفسارات في الدرس أي تتعلق بموضوع الدرس؟ رجل من حجة فريضة أتوقع في شيء فيما يتعلق بالدرس؟ تمر المعلق لا لها طبعا لها ضار. بيسأل هل يعني الثمر المعلق الذي لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه من على الشجر هكذا مطلق ولا له قيد؟ له قيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسائي وغيره ما أخذ ذو الحاجة غير متخذ خدمة، غير متخذ خدمة، الخدمة اللي هو حجر يعني ياكل ولا حجر الأولاد، لا لا يتخذ قبلة، فإن اتخذ تقطع يده. لا طبعا هناك حد لما تقطع به اليد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. يعني المسألة دي كنا فصلناها لو تذكرون في خطبة بالمصالح المرسلة، لما كنا بنرد على الذين قالوا إن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام الرمادة، وذكرنا أن هذا باطل، وأن عمر بن الخطاب يستحيل أن يوقف حدا من حدود الله تبارك وتعالى. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في عام المجاعة أن الذي يأخذ السيء إنما يأخذ ليأكل لا يسرق، فيقول هذا ليس بسارق، هذا محتاج، الذي أخذ من على الثمر المعلق. إنما إن ثبت لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الرجل سرق فوق النصاب وسرق من الجرين اللي هو من مكان الحرب واتخذ خبنة، ثبت أنه سارق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك المسألة أن تأخذ من على الشجر ما تشاء، لكن قال ما أخذ بالحاجة غير متفن خبنة، أي لا يأخذ شيئا في حجره أو في قفص أو نحو ذلك. ليس قول الجمهور دائما هو الصواب، وهذه أيضا من المسائل التي سننبه عليها، لأن بعض الناس ظن أن قول الجمهور يرادف الإجماع، فهذا أن يرد رأي الجمهور هيبته أن يرد الإجماع وفستان بين رأي الجمهور وبين الإجماع. الجمهور أي الكثرة، الجمهور أي الكثرة. الحجة على الكل سواء كان الجمهور أو كان الإجماع إنما يكون في الحديث، أن الأدلة الشرعية المعروفة كتاب وسنة وإجماع، فلا يكون إجماع بخلاف حديث أي بخلاف نص، وإن ثبت ومستحيل يثبت والحمد لله، فإن ثبت أن هناك إجماع على خلاف النص فلا عبرة بالإجماع، فكيف إذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ كيف إذا كان قول الجمهور على خلاف النص؟ لأنهم احتجوا كما قلت بهذه الحكاية التي لا أصل لها، قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ نزل على سبب، وهذا السبب أنه أحب أن لا يحرج هذا الصحابي فأمرهم جميعا أن يتوضأوا، فليس في هذا إيجاب، ولذلك لم يأتوا بحجة في الرد على الذين تمسكوا بالحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم تفريقا واضحا جدا، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أين قول الجمهور؟ هذه واحدة. الثانية أن كثيرا من الناس يتجوز في إطلاق كلمة الجمهور كما يتجوزون في إطلاق كلمة الإجماع، فصاروا يطلقون الإجماع على عدم وجود المخالف، مع أن تعريف الإجماع هو علم أصول الفقه معناه أن يجمع جميع المجتهدين، خلي بالك من لفظ الجميع، المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحكم. فإذا ثبت إن في مجتهد لم يجمع بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع، فإن ثبت أن أحد العلماء بلغه هذا الحديث ولم يجل بدلوه في هذا الحكم انخرق الإجماع. فمن أين لنا أن نحصر جميع المجتهدين في الأمة المسلمة؟ من أين لك؟ ثم أكل ساكت ينسب له قول؟ ثم قد يكون هناك عارض جعل المجتهد لا يجهر بالرأي. ثم قد لا يبلغ الحكم إلى هذا المجتهد. لذلك قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. ليس في هذا نفي لحقيقة الإجماع كالمعتزلة وغيرهم الذين نفوا الإجماع، لا، لكن الإمام أحمد قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. والإحاطة بأقوال جميع المجتهدين لا يمكن لأحد أن يحصله. إذن ذكر تعريف الإجماع في كتب أصول الفقه مستحيل وقوعه حقيقة. طيب، هذه الإجماعات التي نجدها في كتب العلماء وبالإجماع وبالاتفاق، تقرأ هذا كثيرا، هل فعلا بالإجماع على التعريف المذكور في أصول الفقه؟ نقول لا. طيب، كيف ساغ لهم أن يقولوا بالإجماع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن العلماء يطلقون الإجماع هنا على عدم معرفتهم بالمخالف. يعني هذه المسألة أنا لا أعلم فيها مخالفا، يبقى إجماع. عرفت إزاي؟ يعني اطلعت على جميع الكتب فلم أرى مخالفا لهذه الفتوى، فيتجوز في إطلاق كلمة الإجماع على هذه الصورة، وهي في الحقيقة على تعريف الأصول ليست بإجماع. كذلك يتجوزون في إطلاق كلمة الجمهور، لأنهم تجوزوا أيضا في الإجماع. فبعض العلماء الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو المالكية يقولون: قال الجمهور أي جمهور المذهب وليس الجمهور. وبعضهم يقول: قال الجمهور إذا وقف على 10 قالوا بهذا القول، و5 قالوا بالقول الآخر. فيقول: قال الجمهور. وعلى أي حال، فلو ثبت أن الجمهور قالوا بقول ولم تظهر لنا حجته، وظهر لنا من حديث واضح الدلالة لم تدخل عليه قرائن ولم تنتهي عن ظاهره أنه يخالف فتوى الجمهور، لا يجوز لنا أن نفتي بفتوى الجمهور وأن نترك الحديث الصحيح. نعم، نحن نعذر الذين خالفوا هذا الحديث ولا نتهمهم، لكن ليس هذا مسوغ أن نتبعهم. وعندنا الحجة الباهرة الظاهرة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام الواضح البين، لا سيما إن كان قد قال بمقتضاه بعض المجتهدين. فإن علمت أن المذهب الحنبلي الفتوى المعتمدة فيه الوجود لحم الإبل، وأن جماهير أهل الحديث أيضا والظاهرية يقولون بوجود لحم الإبل تبعا لهذا الحديث، علمت أن المسألة ليست يعني مسألة فريدة ولا غريبة. أضف إلى ذلك قول الإمام النووي، وهو من أجل المحققين بالمذهب الشافعي، حتى سماه العلماء هو والرافعي بالشيخين بالمذهب الشافعي، مع أن المذهب الشافعي من أسرى وأعظم المذاهب للفقه الإسلامي الذي يعد بالعلماء الفصاحل، أكثر المذاهب فراء بالعلماء والفحول المحققين هو المذهب الشافعي. ومع ذلك اتخذ النووي رحمه الله أو تبوأ هذه المكانة العالية برغم أنه مات صغيرا عن 45 سنة، صار أحد الشيخين في المذهب الشافعي. يقول في كتاب المجموع، وهو من أعظم الكتب في الفقه لو تم، لأن الإمام النووي كما ذكرت قبل ذلك مات ولم يتم كتاب المجموع، إنما وقف عند بيع السلم في البيوع ومات رحمه الله تعالى. قال في هذا الكتاب الذي قال فيه بعض العلماء: اعطى الوجوع واشتري المجموع. يكون الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله كان يقول هذه العبارة وهو يشرح لنا كتاب المجموع: اعطى الوجوع واشتري المجموع لعظم هذا الكتاب وثقله في الفقه الإسلامي. يقول: ومذهب أهل الحديث والحنابلة هو الأقوى دليلا. حسبنا هذا، حسبنا هذا. لو تعارض قول الجمهور مع الحديث لا يشك أحد في تقديم الحديث. طبعا العلماء لهم شروط، لهم شروط يعني يطول الأمر بذكرها. مش أي أحد يظهر له معنى ظاهر من الحديث ويخالف قول الجمهور وليس له فيه سلف، لا، هذه المسألة أيضا مضبوطة حتى لا تدب الفوضى أيضا في الفقه. وهذا إن شاء الله نبدوه بداعا منصورا كلما جاءت مناسبته على الجمهور. يقول ان الامام النووي ذكر ان العلماء الخلفاء الاربعه رضي الله تعالى عنهم جاء بعض الروايات عنهم انهم كانوا لا يجيبون، مش لا يجيبون، لا يجيبون. من جمهور يقولون يستحب الوضوء من لحوم الابل لا يجب. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة واهل الحديث في وجوب الاستحباب. الحنابلة يوجبون والجمهور يستحبون فقط. فيقولون ان نقل عن بعض الائمة الاربعة او عن الائمة الاربعة انهم لم يوجبوا الوضوء من لحوم الابل. والجواب ان ليس كل الأئمة الأربعة وردت عنهم بأسانيد صحيحة للفتح. ثانيا، لو سلمنا أنه صح أن الخلفاء الأربعة اجتمعوا على القول بعدم وجود الوضوء من لحوم الإبل فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قولهم عند جميع العلماء لأمرين. الأمر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقدم سنته صلى الله عليه وآله وسلم للاحتجاج على سنة الخلفاء الراشدين. ثانيا، أن هؤلاء الخلفاء يستحيلوا، وقد قدمنا أمثلة رائعة واضحة على ذلك، يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك. بل إن إذا أفتوا بفتوى على خلاف الحديث دل على أنها لم تبلغهم، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، نستأنس بما صح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بحث المتعة احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقال له بعض الجالسين أظنه عطاء، قال: قد قال فيها أبو بكر وعمر بكذا وكذا، أي بخلاف ما تقول من الحديث. فقال ابن عباس: يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر. وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى لو احتجوا بمثال الحجة فالجواب عنها سهل جدا، وقد وردت أمثلة كثيرة في تضاعيف الدروس السابقة. نعم. ليس على المخلد شيء كما قلنا، لأن جماهير العلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه. أنت رجل من العوام لا يجوز لك أن تخالف مذهب مفتيك، وقد فصلنا قبل ذلك الجواب عن هذه المسألة. فإذا كنت حنفيا والمفتي لك حنفي وأفتاك ولو كانت فتواه خطأ من وجهة نظر غيره من المفتين، لا على المقلد شيء، ما عليه شيء، إنما هذا على الذي أفتاه. إن كان أفتاه بعدما استفرغ الوسع لا يؤجر أجرا واحدا، إن كان أفتاه عن غير علم فهو مأزور بلا شك. أنا قال أتأخرت، قال أتيت فوضعت أتيت، قال لم تغتسل هذه أيضا، يعني تقصد هذا. يعني يقول الأخ إن ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وثبت وهذا في قول البخاري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه تاخر يوم الجمعه وعمر يخطب فدخل فقال ساله عمر عن سبب تاخيره ففهم منه انه كان على عجل فتوضا وجاء قال ولم تغتسل ايضا فيقول ان كيف نفهم الوجود من قول عليه الصلاه والسلام وهذا عثمان رضي الله عنه لم يغتسل فيقول ان هذا احد الخلفاء الراشدين وخالف فعله السنه وهو قول عليه الصلاه والسلام من جاء الى الجمعه فليغتسل او غسل الجمعه واجب على كل محتمل. نقول ان العلماء الذين قالوا بعدم الوجود وهم الجمهور ايضا وان غسل الجمعه مستحب فقط لم يركنوا الى قول عثمان الى فعل عثمان رضي الله عنه فقط انما احتجوا باحاديث منها قوله عليه الصلاه والسلام وهو حديث حسن ويصححه بعض العلماء من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. لذلك قال الامام النووي في رياض الصالحين لما اورد هذا الحديث غسل الجمعه واجب قال هذا وجوب اختيار ليس الواجب على طريقه الاصوليين لان الوجوب اللي ورد في قوله عليه الصلاه والسلام لا ننزله على قول الاصوليين الذين توضاوا عنه عليه بعد ذلك والمساله فيها طول لكن الامر يختلف منه الامر يختلف ان هناك في احاديث مع القائلين بالاستحباب اما القائلين بالاستحباب لديهم لحوم الابل فليس معهم حديث مرفوع كما هذا الحديث الذي هو مع الحنابله واهل الحنابله. هذا كلحوم الغنم جميع اللحوم تأخذ لحوم الغنم لا نحرم شيئا إلا بنص وما سكت عنه فهو عفو يعني في ذلك التحريم لا بد من نص صريح إنما الحل في الأصل في الأشياء هذه الحل وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال توضأوا مما مست النار ومسك هذا الحل فصارت جميع اللحوم التي مستها النار تأكلها بغير أن تحدث وضوءا إلا لحوم الإبل توضأوا من لحوم الإبل أي المطبوخة طبعا بالفهم لأن لا يتصور أنك تأكل لحم الجمل لا ميت وذلك فمعنى توضأوا من لحوم الإبل أي توضأوا من لحوم الإبل التي مستها النار فبدلالة الحديث الآخر أن طرف الوضوء مما مست النار يدل على أن جميع اللحوم إلا لحم الإبل فقط لا يتوضأ منها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.